بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قلنا هنا أربعة فروع. فرع الأول إذا تزوج امرأة على أنها حرة شرط يعني هم. فبانت أما بعد أن تزوجها إلى حق الفسخ يفسخ يأخذ المهر ويخلي سبيلها بدون طلاق وما إلها مهر. إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أما مهر مال إلا مع الدخول. إذا دخل بها لها مهر لكن هذا المهر يعطيه ويرجع على المدلس الذي دلسه. إذا المرأة اللي تزوجها على أنها حرة تتبين أمان إلى تحت الفسخ قبل الدخول بلا مهر، مع الدخول تعطي مهر مهر الدخول ولكن ترجع بالمهر على الذي دلسك وقالت هذه نعم هذه حرة تبينت أنها أمان، ترجع بالمهر على الذي دلسك. طيب هذا فرع. فرع ثاني لو مرأة تزوجت رجل على أنه حر فتبين عبده مملوكة هم إلها الفسخ إلها الفسخ هم كذلك ما إلها مهر إذا لم يدخل بها. إذا دخل بها تستحق المهر لكن تأخذ من المدلس الذي قال لها أن هذا حر فتبين أنه عبد. طيب الفرع الثالث إذا تزوجها على أنها بكر فبانت سيئة هنا فسخ ماكو. تزوجها على أنها بكر قد أطمها 20 مليون دينار تبينت سيئة فسخ ماكو. الرواة الحكم هنا فسخ ماكو وإنما يقل مهرها مهر الثيب غير مهر البكر. فإذا كان مهر البكر 20 مهر الثيب 10 يقل مهرها والعقد صحيح فسخ مهر. هاي ثالث. فرع رابع إذا الرجل إجى تزوج قال أنا هاشمي أنا من قبيلة فلان تميمي تزوج قال آمن به بعدين تبين لا مو هاشمي أو مو تميمي هنا المرأة إلى حق فسخ. هاي أربعة فروع أدلة هذه الفروع. الفرع الأول أنه إذا تزوج الإنسان امرأة على أنها حرة فبانت أما فيه نص صحيح هاي معتبرة عاصم التي هي رواية النظر ابن سويد. هذا النظر ابن سويد من أصحاب الكاظم عن عاصم ابن حنين معتبر عن عاصم ابن حنين قال قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم. امرأة اجت إلى بني تميم قالت أنا تميمية وهي كاذبة وادعت أنها حرة تميمية وحرة وتزوجت على أنها تميمية حرة بعدين تبين أنها أمة مملوكة قال إنها ترد إلى أربابها هي مملوكة تزوجت على أنها حرة لكن تزوجت على أنها حرة ترد على أربابها ويطلب زوجها ماله الطمها الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه. هاي في باب 7 من العيوب الحديث الثاني. نعم
هذا ليس من العيوب
مو عيوب لكن الرواية قالت لا هنا هنا السادة رضى السيد رضى أخذ المهر السيد رضى هي تزوجت على أنها حرة الطوارفوس أخذها السيد راضي لكن الرواية تقول الذي تزوج على أنها حرة له حق الفسخ ويرجع بالصدار إذا دخل بها طبعا على الذي جلس، إذا ما دخل بها فهو بعد ما يتهم. الرواية تقول إلى حق الفسخ، هاي صحيح. الرواية الثانية، هاي رواية مش معتبرة، رواية ثانية محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت الصادق عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها ابنته أبوها حر، إذا بنية حرة، فأتى أباها وقال زوجي ابنتك، فزوجه غيرها، زوجه أنا، فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها فعلم بها بعد أنها غير ابنته، أي مو بنته، وأنها أما، قال ترد الوليدة على مواليها، الوليدة يأخذوها المواليها، أي أما أما، والولد للرجل، الوليدة ترد، الولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه إلى موالي الوليدة. من ذولا موالي الوليدة؟ كما غر الرجل وخدعه، أهم تزوجها على أنها حرة، وإذا تريد أمن قلت ترد، ترد فسخ يعني. فإذا الفرع الأول إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمن، العقد منفسخ بهذين الروايتين، الأولى معتبرة والثانية مؤيدة لها. طيب فرع الثاني بالعكس، لا لا ما علينا، لا ذكرت عيب لا ذكرت تدليس، قالت هنا فسخ أكو، أكو غرور غره، قال لها هاي بنتي، وإذا هي أمس الجيران قال لها هاي بنتي زوجها، أي غرور غوش تدي، الرواية تقول إلى حق فسخ. السفر الثاني إذا هي تزوجت رجل على أنها حر، تبين أن هذا عبد صحيح، هي صحيح. محمد بن يوسف قال سألت الإمام الصادق أن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، وفي الخارج مملوك لكنه بشرط أن يكون حرا، وقال أنا حر، بعدين طرح كذب، تزوجت امرأة مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، فعلمت بعد أنه مملوك، قال هي أملك بنفسها إن شاءت، يعني إلى حق الفسخ وإلى حق الفسخ، هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه وإن شاءت فلا، تريد تبقى وياه تبقى وياه، تزوجت على النحر فتبقى بابان عبدا، تريد تقر معه تبقى وإن شاءت فلا، فإن دخل بها فلها الصداق، إذا دخل بها تأخذ الصداق وتفسخ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء بس إلى حق الفسخ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك، علمت وقالت تمي خالف تعال الواقع وأقرت بذلك فهو أملك بها بعد ما له حق الفسخ، إذا علمت بها أنه مملوك ومكنت نفسها له بعد ما له حق الفسخ، إذا إلى حق الفسخ إذا علمت أنه مملوك إلى حق، أما علمت ثم واقعها وقبلت بذلك بعد خلص بعد خيار مال يعني رفض به. هذه الرواية في باب 11 من العيوب، من العيوب والتدليس، الحديث الأول، هذا دليل الفرع الثاني. أما الفرع الثالث اللي ما به خيار فسخ، وهو تزوج امرأة على أنها بكر تبينت سيئة، هنا الرواية قالت يقل مهرها، ما قالت إلى حق الفسخ، يقل مهرها، أعطاها مهر الأبكار، الآن يأخذ مهر الأبكار يعطيها مهر السيد. هاي فيه صحيحة محمد بن القاسم ابن الصيقل عن أبي الحسن، فالرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبة، أيجوز له أن يقيم عليها؟ يعني يجوز يعني أيلزم أن يبقى وياها؟ قال فقال قد تفتقر بكر من المركب ومن النزوة، ما قل إلى حق الفسخ مهرا، وما قل يقل مهرا، قل له هاي المرأة قد تكون ثيب من الطفرة، نزوة عن طفرة، وقد تكون ثيب من المركب، هاي لما تركب الحصان الغشاء البكار يروح، فهاي صارت ثيب من النزوة ومن المركب، احنا فيما تقدم قلنا السيد التي امرها بيدها ذيك الذي دخل بها دخولا شرعيا او غير شرعيا. هاي ما دخل بها، هاي ما دخل بها، لا دخول شرعي ولا دخول غير شرعي. هاي ذهبت البكارة من الطفرة نزوة او من المركب، فذاك يقول ايجوز ان يقيم عليه؟ ما جاوب، قال البكارة قد تروح من الطفرة او من المركب. لكن اقول صحيحة ثانية، صحيحة محمد بن جزك، هذا الجزك جمال ثقة، محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا، يعني كل الصداق مع الأبكار نطهية، أم ينتقص؟ قال ينتقص، إذا ما يحيى فسد بس ينتقص المهر، الطاهر مهر الأبكار يأخذ منها ويعطيها مهر السيد، قال ينتقص. فإذا إحنا السيد اللي قلناه وين هذا السيد؟ هذه إذا ذهبت بكارتها من الطفرة ومن المركب، أي باكر، أي باكر. إذا فوجدها سيبا يعني متزوجة وطلقت أو زنت، ذهبت بكارتها بالزنة، هنا ينتقص. أما إذا ذهبت بالطفلة والنزوة هاي باكر، هاي باكر. إذن إذا لم تكن متزوجة ولم تكن زانية هاي باكر، ما الحق أن ينقص المهر؟ إذا ثبت أنها متزوجة ومطلقة أو ثبت أنها زانية الحق أن ينتقص من المهر. أما فسخنا ماكو، هذا تقدم احنا، هذا قلنا السيبوبة شنو؟ اكو بيه ثلاثة اقوال او اربعة اقوال. انا سببنا من بحثة، احنا بحثنا السيبوبة ما هي والبكارة ما هي، ثلاث اقوال اربعة اقوال، احنا اختارينا هذا السيبوبة التي هي مدخول بها دخولا شرعيا او غير شرعيا، وما دونها باكر. فاذا ذهبت البكارة بالاعمال الرياضية هذه باكر. هذه الرواية، هاي الروايتين، أولا الأولى ما قالت إلى حق الفسخ، أما ما قال إلى حق الفسخ، لكن ما قال إلى حق الفسخ، ما قال إلى حق الفسخ، قد تذهب البكارة من النزوة والمرض، ما قال إلى حق الفسخ. الثاني قال ينتقص من مهدها، ما قال إلى حق الفسخ. إذا ما في دليل على حق الفسخ، يعني دليل جيب لي رواية تقول إلى حق الفسخ إذا تزوجها على أنها باكر فتبين، ما في دليل لو نفى السيبوبة، يعني قال السيبوبة قد تحصل من هذه ومن هذه بس، ما أجاب على سؤالي أيلزمه؟ الثانية قال لا ينتقص مهرها، أما إلى حق الفسخ ينتقص مهرها، يعني العقد لازم لا على عدم ثبوته، يعني عدم ثبوته ينتقص مهرها، يعني العقد ثابت ولازم بس المهر ينزل. نعم هسه هذا خليه ذاك تحقيقا، احنا قلنا فيما تقدم البكارة من لم يدخل بها لا دخول شرعي ولا غير شرعي، هاي باكر، فهاي باكر تعتبر منها. على كل اذا ثبت انها دخل بها دخولا شرعيا ثم طلقت او دخل بها دخولا غير شرعي هنا ينتقص مهرها فقط، وهو دلالة على لزوم العقد. اما الفرع الرابع انه اجى واحد قال انا تميمي او انا قرشي فتزوجت المرأة على انه من بني تميم او على انه قرشي، بعدين تبين هذا كذب مو بني تميم، هذا رجل اصله بنغالي كذا ايراني لا من عشائر العرب ولا كذا، هنا الرواية تقول إلى حق الفسخ، المرأة إلى حق الفسخ، هذه الرواية صحيحة الحلبي في حديث قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، تزوج على أنه من تميمي فلا يكون كذلك، قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح. باب 16 من العيوب والتدليس الحديث الدليل على أنه في هذه الصورة تبدو. هذه أربعة فروع وهذه أربعة أدلة. انتهينا من عيوب الرجل، قلنا عيوب الرجل الأربعة التي متفق عليها جميع علمائنا، الجنون هذا أولا، والعنب والخصام والجب. عرفنا نحن عيبين لوجود رواية صحيحة وهما البرص والجثام. رواية صحيحة تقول أن المرأة إذا هي مجذومة ومبروسة الرجل له حق. طب إذا كان المرأة له حق، طبعا المرأة في السؤال الجواب إنما يرد النكاح، إنما يرد النكاح من الجنون والبرص والجذام والعفن، إنما يرد النكاح، أو رواية ماكو إنما، خو يرد النكاح، خو النكاح إذا المرأة مجذومة يرد النكاح الزوج، إذا الزوج مجذوم أمره ترد النكاح. هاي رواية. وأولوية أكو إذا قالوا هاي في المرأة يعني بها قرينة العفن، أولا الكلام مطلق، ها في الجنون مطلق، في برص مطلق، في الجذام مطلق، فقط العفن يختص المرأة. ليش ذاك المطلق نقول أنه من عيوب المرأة؟ يرد النكاح، ما قال يرد عقد المرأة من برصها وجذامها، ما قال يرد النكاح. أولوية المرأة إذا كانت مجذومة أو مبروصة مع أن الرجل يتمكن أن يتزوج غيرها خلوا له خيار. شايف هذا الرجل مجذوم ومبروص والمرأة تقدر تتزوج واحد ثاني؟ لا، إذن إلها خيار بالأولوية. ثم العدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو فر من العدوى، فرار من الأسد يعني هذا مرض مهلك، اشرد منا روح لا تلاقي، يعني فسخ. لا خصوصية الملاك الفسخي إذا كانت المرأة مجذومة أو أبرص موجود في الرجل إذا كان أبرص، شنو كراهية؟ الكراهية مرض، مرض العدوى، العدوى. فإحنا أضفنا إلى عيوب الرجل الجذام والبراص، المرأة إذا حق أن تفسخ إذا كان الرجل. الآن أما العمى والعرج، هذا قلنا أنه ماكو دليل على عيب، لكنه ماكو دليل أنه هذا العيب يوجب الفسخ أو يجوز الفسخ. عيب مو كل عيب بالرجل أو المرأة يوجب الفسخ أو يجوز الفسخ. افرض هذا عيب، أنا رجل أعمى، افرض الرجل أعرج، هذا عيب لكن فسخ ما يريد المرأة تريد تخلص من هذا يخلي تبذله يطلقها، هو يريد يخلص منها يطلقها، أما فسخ ما. ستعب عيوب المرأة، صارت عيوب الرجل عندنا ستة حسب ما ذهبنا إليه. عيوب المرأة قالوا سبعة، جنون هذا مشترك بروايات بين الرجل والمرأة، جذام وبرص هذا 100%، أن المرأة إذا مجذومة مبروصة الزوج له حق أن يفسخ. القرن وهو في فضاء الفرج أكو غدة أو عظم تمنع الرجل من إدخال آلته في فرجها، هذا همة يوجب الفصل، أي أربع أصابع. الإفضاء إجا تزوج رعانا مضاف، يعني مسلك البول ومسلك الحيض واحد، هذا يوجب. العمى والعرج قالوا سمع، العمى والعرج ما أخبرناه كعيب في الرجل، الآن قالوا هنا عيوب في المرأة. سنجي نتكلم، قالوا العيوب سبعة، احنا ثبت عندنا ان عيوب الرجل ستة، الان قالوا ان عيوب المرأة هذه السبعة. اما الجنون فلا خلاف فيه، لان الروايات التي قرأناها اذا كانت المرأة مجنونة يرد النكاح من الجنون، يرد النكاح سواء كان المرأة مجنونة فالرجل يفسخ او الرجل مجنون فالمرأة تفسخ. إذا المرأة إذا مجنونة الزوج إلى حق أن يفسخ. للنص الصحيح المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام والجنون والقرن، وهو العفن. ما إذا لم يقع عليها، إذا لم يمكن أن يقع عليها، هذه رواية صحيحة. بل المرأة تولد من أربع أشياء، منها الجنون. صحيح عبيدة عن الإمام الباقر قال إذا دلست الحفلة والبصر والمجنونة، الكلام في المجنونة، روايات كثيرة، الرجل إذا مجنون، المرأة إذا مجنونة، فإنها ترد إلى أهلها من غير طلاق. صحيحة الحلبي بإسناد الصدوق عن حماد، بل يقول في الرجل يتزوج قوم، يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال لا ترد، هذا عيب لكن لا ترد. قال ثم قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعبد. الجنون هنا موجود. ثم إذا مجنون يجي دليل لا ضرر، يرفع اللزوم، لزوم العقد، عقد النكاح ملازم، إذا هذا العقد به ضرر، الضرر يرفع اللزوم، يصير جائز. هذا هم الدليل غير الروايات. طيب تعال إلى الجذام. الجذام شنو معنى؟ أعضاء الإنسان تيبس ويتناثر اللحم، هذا الجذام. أما قوة احتراق اللحم هذا مو جذام، يبس الأعضاء تناثر اللحم، هذا الجذام. أما قوة احتراق اللحم يعني اللحم مالتك يصير أسود، هذا مو تناثر، هذا مو تناثر، هذا مو جذام. الوجه إذا تعجر صار عندي بي عقج جغل، هذا مو جذام. الوجه إذا تضخم هذا مو جذام، جذام يبس الأعضاء تناثر اللحم. إذا العين استدارت هاي علامة الجذام، هي مو جذام، استدارة العين إذا لم يعلم أن يعني كأنه استدارة العين مرة للجذام مرة استدارة العين لغير الجذام، مو العين مو مستديرة مثل اللوزة، مثل اللوزة، اللوزة مو مستديرة، فإذا العين صارت مستديرة هاي قد تكون من الجذام، علامة الجذام، قد لا تكون من الجذام. إذا علمنا أن هذه سرعين من الجذام يعني الجذام موجود، إلى حق الفسخ الرجل. طيب هذا الجذام مرض في المرأة يوجب للرجل جواز الفسخ، هذا دليل شنو؟ دليل النصوص، نصوص. إذا الجذام يبس الأعضاء تناثر اللحم، لا قوة احتراق اللحم يصير أسود، ولا تعجر الوجه بحيث يصير به عقد وتضخم، ولا استدارة العين إذا لم يعلم أن هذا الجذام. فيه نصوص تقدمت أنه يرد النكاح من البرصي والجذامي، هاي قلناها الرواية، يرد النكاح من البرصي والجذامي والجنوني والعفل، وهي صحيحة بلي حماد، صحيحة إلى حماد بن عيسى. قال الصادق في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبين، قال لا ترد عوراء لا ترد، وقال إنما يرد النكاح، سهل النكاح وقطعا شامل المرأة، إحنا كنا يقول حتى الرجل إذا كان أجدما أو أبصا يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفن، قال قطعا أنه يشمل جذام المرأة وبرص المرأة، هذا الجذام. ففيه روايات البرص، البرص عند الأطباء يختلف عن البرص المراد هنا في الشرع. برص عند الأطباء يقولون هذا البهج اللي واحد يصير وجهه شوية أبيض خلاف الصورة جلده، هذا برص، يعني بس يتغير الجلد يصير أبيض، وهو هو لونه أسمر، هو لونه أسمر، لونه أحمر، وإذا صار الجلد قسم منه أبيض هذا بهج يسموه بهق أو بهج. هذا يقولون جذام. الشرع يقول لا، الجذام يختلف عن البهج. هذا البهج او البهق الجلد تغير ما بعد الجلد على حالته، ما بعد الجلد من اللحم ومن الشحم على حالته، بينما البرص الذي يوجب حق الفسخ او يجوز حق الفسخ هو شنو؟ افرض هذا ابيض وهذا ابيض، لا، البرص الذي يجوز حق الفسخ ان اللون يصير ابيض وما تحت ابيض وما تحت ابيض الى العظم، الى العظم، يعني هذا البياض غائر في اللحم مو بس بالجلد، هذا البياض حتى اللحم يسوي ابيض الى العظم. من علامات اذا طببت ابره بي ما يطلع دم، يطلع ماء ابيض، واذا ادلكت وفركت وقرصت ما يصير احمر، ما يصير احمر هذا. فالبرص عند الشارع الذي يجوز الفسخ لا فقط تغير لون الجلد، الجلد يتغير واللحم يصير ابيض، الجلد ابيض اللحم ابيض الى العظم، تخلي ابره ما يطلع دم، يطلع ماء ابيض، هذا هو البرص الذي، فيختلف عن البهج، يختلف عن البهج. وثاني علامة تصير شعر هذا الرجل الأبرص أبيض، بينما البهج ما يصير شعره أبيض، بس جلد يصير أبيض، بس الجلد، أما شعره ما يصير أبيض، واللحم ما يصير أبيض، فإذا غرس إبرة يطلع دم، بينما البرص الذي يجوز الفسخ هو هذا، جلد أبيض اللحم أبيض، تحقل الإبرة ما يطلع دم، والشعر أبيض. اي نعم، هاي القرآن، نعم، ابرص هذا الذي في الشرع، دليله والنصوص، هاي النصوص الذي قرأناها، هذا تزوج الله اذا هي حواء، قال لا ماكو فسخ، انما يرد النكاح او يرد النكاح من البرص والجذام، البرص هو هذا الذي يوجب الفسخ لا البرص الطبي. فاذا البرص فيه روايات، خب هاي صار ثلاثة، جنون وبرص وجذام. العفل او القرن، نعم، ما ذكرته الرواية، لكن المراد منه عند لسان الفقهاء هذا، اما اذا بس الجلد صار ابيض هذا لا يوجب الفقهاء ولا يجوزون له الفسخ. انا راجعت اخوال اطباء، هذا بس بياض الجلد يسموه برص، هذا احنا نسميه بهج وبهق، هذا مو برص، البرص جلد ولحم كل شيء ابيض الى العظم، ولو في جلد ولو في لا يكون في جميع اجزاء البدن، في قسم منه، لكن قسم منه هم الجلد هم اللحم هذا ابيض، مو في كل جسمه. في بعض الأشخاص اللي كانوا يشتغلون في الصخر في إيران، هذه إيده مثل الحديدة كلها أبيض، كلها أبيض، بس إيد، بس إيدين، إيدين مثل الحديدة كله أبيض جامد، كل ما سووا بيه مصير حمر، أغلط خلي بيه ما يطلع، بس إيديها بقي الجسم زين، هذا هو البرص. البرص هذا يتغير الجلد واللحم الى العظم في بعض المناطق، الدليل على ان السيره العقلائيه قائمه على ان من يتغير فقط جلدين ما يجوزون الفسخ، المراه اذا تغير بعض بقعها ما يجوزون للزوج الفسخ، على كل سهل خليل القرن او العفن، هنا ذول لو معنيين لو معنى واحد، يعني لو قرن وحفل الفاظ مترادفة او لا مختلفة متباينة، يقولون لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوضع، غدة يعني غدة لحم، ينبت في فم الرحم يمنع من الرباط وهو المسمى بالحفل. دليل النصوص تقول أنه المرأة إذا حفلة الزوج إلى حق أن يفسخ لأنه ما يتمكن من الوضع، ما يتمكن ولدها ما يصير عدة، إذا ما يتمكن الوضع يعني ما يصل إلى الرحم ولدها ما يصير عدة. بعضهم يقول قرن عظم العفل لحم، القرن عظم في فم الفرج يمنع من الوضع. هنا في كتاب المغرب اللغوي يقول القرن في الفرج ما يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة يعني لحم أو لحمة مرتفعة أو عظم، لو غدة لو لحمة لو عظم، فهذا عيب على كل عام. إذا قلنا ترادف فهو عيب، إذا قلنا مختلف عيب. والرواية تقول هذا العفل والقرن هم عفل موجودة في الرواية يجوز الفسخ أو يجوز النص، القرن هم يجوز الفسخ. هاي سألت الإمام صادق عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، هاي بعلاق لفظ القرن، قال هذه لا تحمل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها. هاي بعنوان القرن. العفل ليش يرد النكاح من الجنون والبلص والجذام والعفل، فإذا العفل وارد القرن وارد. إذا هذا معنى وهذا عيبين، إذا معنى واحد يعني عيب واحد. فالروايات تقول القرن عيب والعفل كذلك عيب، وعيب يجوز للزوج أن يفسخ، مو كل عيب يفسخ، هذا يجوز. الروايات تقول يجوز له أن يفسخ وترد إلى أهلها صادق. إذن الحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد، القرن والعفل واحد إذا نسميه عيب واحد، اثنين صار عيبين. طيب هسه تعال إذا هذا القرن أو العفل ما يسد الفرج 100% يخلي مجال لدخول الآلة التناسلية ما يمنع من الواض، ماكو فسخ لأن الرواية قالت هذا يمنع من الوضع، يمنع من الوضع ماكو ولد يفسخ. أما إذا لا يمنع من الوضع أكو مجال لدخول العضو الذكري فيصير حبيب، إذا ما له حق الفسخ، ما له حق الفسخ. لماذا؟ ضرر ماكو، أفرض فرجها ضيق، هذا مو ضرر، هذا استمتاعي من استمتع ولدها يصير. إذا ما تشوف الرواية اللي تقول هذا لا يقدر على مجامعة فيها، لا هذا يقدر، هذه لا تحمل، لا هذه تحمل،
تحمل بالأبرة تحمل،
نعم
تحمل بالأبرة تحمل، بالأبرة تحمل
بالتلقيح. إيه لا اللقاح اللي يكون طبيعي بالمقارنة الزوجية بالمعاشرة الزوجية هي تحمل، يعني يقدر يدخل. إذا ضرر ماكو والصحيح لا تشمله. ليش؟ لأن العفل ما يقدر يسوي، ولذلك الرواية التي تقول بل ترد يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والقرن أو العفل ما لم يقع عليها، إذا وقع عليها وقاربها وأدخل ما إلى خيار. رواية تقول هاي صحيحة عبد الرحمن في باب الأول من التدليس والعيوب، انتبه، يقول المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذوم والجنان والجنون والقرن وهو العفن، قرن هو العفن، ما لم يقع عليها يعني قبل أن يدخل، وإذا أدخل وأمكن الإدخال فلا، فإذا وقع عليها فلا، يعني إذا أكو مجال للإدخال وأدخل بعد ما إلى حق الفسخ. هاي رواية تقول إذا الفسخ ما لم يقع ويدخل، أما إذا أكو عفل وأكو قرن وشوية أكو مجال لإدخال العضو هنا إذا وقع عليها بعد ما إلى حق الفسخ. فإذا أفرض أكو عيب، أفرض قرن أكو، أفرض لكن مو كامل، يعني الغدة موجودة يعني العظم موجود لكن أكو مجال الدخول، فالعيب موجود ولكن أدخل، إذا أدخل بعد ما له حق، إذا ما له حق أن يفسخ قبل أن يدخل. إذا فحصتها الدكتوره قالت هذه حفلاء وقرناء، ولو كان امكان الوضع موجود الى حق يفسر. اما اذا ادخل الروايه تقول بعد ما الى حق ما لم يقع عليها، فاذا وقع عليها فلا. روايه تقول عفلاء وقرناء لا 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 هاي غالبا هاي، والقرن وهو العفن ما لم يقع عليها مداخل الأرض، لأن الأربعة جنون حتى إذا حدث بعد الوقاع، حتى بعد الولادة إذا حدث جنون إلى حق فصل. وكذلك العنن حتى إذا وقع بعد الوقاع بل بعد الولادة. وكذلك الخصار العفن، الخصار فقط الرواية تقول خصي دلس نفسه، هذا إلا يكون قبل العقل. أما العنن والجب، جب العضو قصد حتى ولو وقع بعد العقل. طيب إذا هنا هذه الروايات، أقول رواية ثانية صحيحة أبي الصباح الكلام تقول سألت الصادق عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا إلى أن قال قلت فإن كان دخل بها قرن بها عيب أكو لكن دخل بها، يعني المجال ضيق. قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ثم جامع فقد رضي بها، يعني رضي بهذا العيب، إذا رضي بهذا العيب بعد ما لحق المسلم. وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء ترك، يعني ما علم إلا بعد الإدخال بصعوبة أدخل افتهم أن هذا عيب هنا إلى حق أن يفسق. أما إذا علم بأنها لصقاء أو قرناء وأدخل بعد ما الحق رضي بها. طيب إذن هنا هذه عيوب ثلاثة، جنون وجنون وبرص وجذام ورصق أو قرن، هاي أربعة. الخامس الإفضاء يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.